الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
نعم، هذه الجملة العظيمة قد بينا معناها وتكلمنا عنها، إلا أنها متعلقة بأصل الولاء والبراء، وهذا أصل عظيم كما أشرنا فيما مضى. وقد تباينت مواقف المسلمين من هذا الأصل، فأصبحت ترى عند بعض المسلمين تغييبا لمبدأ الولاء والبراء، فلا ترى فرقا بين علاقة بعض المسلمين بغير المسلمين وعلاقتهم بالمسلمين، بل أقول قد تتميز علاقة بعض المسلمين بالكفار على علاقتهم بالمسلمين. ومن ناحية أخرى تجد أن بعضهم قد فرق في ناحية أخرى، فلا تجد عنده فرقا بين علاقته بأهل السنة وعلاقته بأهل البدعة، بل قد تتميز علاقته بأهل البدع على علاقته بأهل السنة. فإذا ذكر أهل البدع الذين عرفوا بالبدع وثبتت عنهم البدع أثنى عليهم وغضب النيل منهم، وإذا ذكر أهل السنة أهل الحديث نال منهم وغضب إن مدحوا، وهذا خلل في مبدأ عظيم من مبادئ الولاء والبراء. وبعض الناس جردوا هذا الأصل العظيم من المعنى الشرعي وجعلوه مطية للأهواء، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتفقه في هذا الأصل وأن يعرف أصوله العظيمة. ونحن لن نستطيع في هذا الشرح المختصر أن نلم بالمسألة، ولكننا سنقف على أهم أصولها، وإن شاء الله عز وجل ستكون لي محاضرة في الشهر الرابع من هذا العام في مسجد قباء عن الولاء والبراء، أفصل فيها الأصول التي لا بد من تفصيلها في هذه المسألة. فما هو الولاء والبراء؟ لأن الحكم عن الشيء كما يقولون فرع عن تصوره، حتى تحكم على الشيء وتعمل بالشيء لا بد أن تعرف حقيقته. الولاء أيها الإخوة في لغة العرب هو النصرة والمحبة والاتباع والقرب من الشيء، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، كل هذه المعاني واردة للولاء في لغة العرب. والمعنى عند علمائنا ليس بعيدا عن ذلك، فالولاء شرعا هو المحبة والنصرة والاتباع والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. وأصل الولاء المحبة، أصل الولاء المحبة، ولا يوجد الولاء إلا بالمحبة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، أصل الولاية المحبة والقرب. ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: وأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة والمهاجرة والهجرة. إذن أيها الإخوة، نستطيع أن نقول إن الولاء شرعا هو التقارب بين القلوب والمحبة، الولاء شرعا هو التقارب بين القلوب والمحبة وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. ما هو الولاء؟ الولاء هو تقارب القلوب، التقارب بين القلوب والمحبة وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. والولاء على هذا يا إخوة نوعان، الولاء نوعان. النوع الأول ولاء مشروع مطلوب، وهو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام ومحبة المسلمين. هذا ولاء مشروع، محبة الله ومحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام ومحبة المسلمين. وولاء ممنوع، ولاء ممنوع، وهو أيضا قسمان. القسم الأول ولاء كفري، ولاء كفري، وهو محبة الكفار لدينهم وما ينشأ عن ذلك من الأقوال والأفعال. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا، محبة الكفار من أجل دينهم وما ينشأ عن هذه المحبة من أجل الدين من الأقوال والأفعال ولاء كفري. والقسم الثاني ولاء فسقي، يكون فسقا ولا يكون كفرا، وهو محبة الفساق والعصاة، محبة الفساق والعصاة لفسقهم وما ينشأ عن ذلك، ومحبة الكفار للدنيا. محبة الفساق والعصاة يعني من المسلمين لفسقهم وما ينشأ عن ذلك، ومحبة الكفار للدنيا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله عز وجل. وأما البراء فالبراء في لغة العرب أيها الإخوة التنزه والتباعد من الشيء، التنزه والتباعد من الشيء. وأصل البراءة التخلص مما يكره، التخلص مما يكره. والبراء في الشرع عند علمائنا هو بغض ما يبغضه الله عز وجل ومعاداته، البراء بغض ما يبغضه الله عز وجل ومعاداته. هذا هو معنى الولاء والبراء. وكما قدمنا وينبغي أن نفهم أن أصل الولاء المحبة، وأن أحكام الولاء تدور على المحبة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومن المسائل المتأصلة عند السلف وعند أهل السنة والجماعة أن الولاء والبراء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الولاء والبراء مع غير أهل الملة، يعني مع غير المسلمين، مع الكفار من يهود ونصارى ومجوس وغير ذلك. والولاء مع غير أهل الملة حرام مطلقا، الولاء مع غير أهل الملة حرام مطلقا. محبة الكفار ونصرتهم وتأييدهم حرام على المسلم، والبراء منهم واجب مطلقا، ولا يجوز للمسلم أن يوالي غير المسلم، ولا يجتمع في الكفار ولاء وبراء، وإنما هو براء خالص. فقد نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين، نهى الله عز وجل المؤمنين عن موالاة الكفار ولاء محبة وإخاء ونصرة، حتى لو أقررناهم في بلادنا على الجزية فإنا منهيون عن محبتهم ومناصرتهم. فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يوالي الكفار، يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وهذا يدل على أن ما في الآية شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في هذه الآية العظيمة أيها الإخوة نهى الله عز وجل المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء من غير يعني نظر إلى ما هم عليه من الخبث، فلا يجوز لمسلم أن يتخذ من الكفار خليلا وصفيا. وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى ما عليه الكفار من الغش والخيانة للمسلمين فحذرهم بذلك منهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من الأنصار من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود، كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف، فأنزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نهي للمؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونفر الله عز وجل المؤمنين من موالاة الكفار بأن بين لهم أن موالاة الكفار من شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فقال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر والإلحاد أنصارا وأخلاء من غير المؤمنين، بشرهم بالعذاب الأليم. أيطلبون عندهم العزة والمنعة والقوة؟ فإنهم لا قوة عندهم ولا عزة عندهم ولا منعة عندهم، وإنما العزة لله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وموالاة الكفار يا إخوة ليست درجة واحدة بل تتنوع، فقد تكون كفرا وقد تكون فسقا وقد تكون دون ذلك، فهي تتنوع بحسب المحبة. فالحكم على الولاء يتنوع بحسب المحبة، وأرجو أن تضبطوا هذا. فإن كان حب الكافر لكفره أي من أجل ما هو عليه فذلك كفر، لأن محبة الكافر لدينه منافية لشرط الإيمان، منافية للإيمان، منافية للإيمان. وشرط الإيمان بغض الكافرين، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وإن كان حب الكافر لفسقه أو لمعصية يقترفها، كمن يحب الكافر لكونه مطربا أو ممثلا، أو كان لمصالح دنيوية كتجارة أو نحوها، مع بغضه لدينه، يعني انتبهوا، البغض لدينه موجود لكنه يحب الكافر لكونه مثلا صاحب معصية يحبها هو، أو لوجود مصلحة يعني دنيوية، فذلك ذنب ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان، ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص إيمانه ولا يكون به كافرا. قال: كما حصل من حاطب رضي الله عنه، وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا لا شك أنه ذنب، ولكنه ليس كفرا، وإن كان حب الكافر جبليا أي فطريا يوجد في نفس الإنسان لقرابة أو نحوها، لكن لا يترتب عليه مخالفة الشرع مع وجود البغض للكفر، فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم. إن كان حب المسلم للكافر جبليا فطريا يوجد في قلب الإنسان من أجل القرابة أو الإحسان، مع أنه لا يترتب على ذلك مخالفة الشرع ويوجد البغض للكافر لدينه، فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم، لا يمدح به الإنسان ولا يذم به الإنسان، ولا يقال إنه معصية، كحب الأب لابنه، كما جاء عن نوح عليه السلام في قوله: إن ابني من أهلي، لما رأى ابنه يصارع الماء ويكاد يغرق قال: إن ابني من أهلي، ولا يكون ذلك إلا من عاطفة. وكما في حب الابن لأبيه كما في قصة إبراهيم عليه السلام، وكحب الابن لأمه كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له فزارها صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه رحمة بها من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه، والمعلوم أن أمه ماتت كافرة، فلم يأذن له ربه، فاستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها، فلما وقف على قبرها ماذا حصل؟ دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم رحمة لها من النار، وهذا لا يكون إلا من عاطفة. وكحب الإنسان قريبه لا سيما مع إحسانه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وهذا في شأن عمه أبي طالب، فقال له الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه الحب الفطري الجبلي، وهذا الحب أيها الإخوة يقع في، وكذلك أيضا حب الرجل لزوجته الكتابية. الله عز وجل أذن للمسلم أن ينكح كتابية، والمعلوم أن الكتابية من الكفار، وقد أثبت الله عز وجل كفرهم في كتابه، لكن أذن الله عز وجل للمسلم أن ينكح كتابية، والمعلوم أن الرجل إذا نكح امرأة يحبها حبا فطريا جبليا، فإذن الله عز وجل في نكاح الكتابية دليل على أن الحب الفطري الجبلي لا يمدح به الإنسان ولا يذم، فلا يلام عليه ولا يمدح به، لأن هذا الحب أيها الإخوة لا يكسبه الإنسان، يقع في القلب من غير كسب، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا الحب ليس من كسب الإنسان.